بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فكان حديثنا في مجلسنا بالأمس يتعلق حول قضية النفق عموما وأيضا النفق في السراء وفي الضراء وأيضا الإعلان بالنفقة والإسرار بها والفضل بين ذلك وكيف أننا حرصنا على الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب وأن الإسرار بالنفقة أفضل لكن الإعلان بها إن كان فيه مصلحة راجحة فإنه يكون فاضلا في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة لقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وأيضا فيما يتعلق بقضية النفقة في السراء والضراء فإن المؤمن في مسألة الصدقة لا يكون موسميا وإنما الصدقة تجري في نفسه جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية والصدقة محببة إلى قلبه ونفسه وذلك لما يعلم من أثرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى وللأسف الشديد تجد بعض الناس ينفق حتى إذا وقع في أزمة اقتصادية وقع في خسارة مالية وقع في ضائقة مثلا فإنه يمسك مع أن الأصل لمن كان نظره سماوي ونفسه علوية أن يبادر إلى الإنفاق في مثل هذا الظرف لأن الله عز وجل يخلف على الإنسان خيرا والصدقة سبب من أسباب تفريج الكروب الصدقة سبب من أسباب حل الأزمات والصدقة سبب من أسباب تفريج الكروبات بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا كما أنه ينسحب على الناس جميعا كذلك هو فيما يتعلق بالنفقة على الأهل والأولاد ولذلك النفقة على الأهل من جملة العبادات والطاعات من جملة القربات يقول جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قل جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وربنا جل وعلا وعد وعده الحق حيث قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والمعنى أن الإنسان ما ينفق من شيء إلا ويخلف الله عز وجل عليه وهذا الخلف عظيم جدا إما في الدنيا وإما في الآخرة أما في الآخرة فنعم ولذلك ربنا جل وعلا إذا أنفق العبد نفق خالصة لله عز وجل ادخرها له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وادخرها في دار ليست دار درهم ولا دينار وإنما دار حسنات وسيئات ودار جنة أو نار والمعنى بأن الإنسان في الآخرة ضمن الله عز وجل له أن يحفظ له صدقته وأما في الدنيا فالإخلاف قد يكون بنمو الصدقة وبنمو المال وبهذا الإخلاف العظيم الذي يجده الإنسان في حياته ولذلك يقول لي بعض المتصدقين المنفقين يقول إذا دخلت في أزمة مالية فإنني أزيد في النفقة أكثر مما يعني كنت قبل ذلك يقول فأجد بركة هذا الإنفاق ماثلا أمامي من خلال فتح الله عز وجل لأبواب من أبواب رزقه والسنة تضافرت في بيان فضل الصدقة طبعا على الأهل والزوجات والأولاد ومن يعول فالإنسان للأسف أنا قلت قبل قليل بأن بعض الناس تجده يقتر على أهله خاصة لما يحصل عنده شيء من الضيق وهذا لا يتفق أبدا مع ما جاءت به النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لسعد بن أبي وقاص في قصته المشهورة حينما اعتقد بأن أجله قد حان، قال من جملة ما قال له عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في في امرأتك، أي في فمها. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وأيضا جاء في الحديث الآخر تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت امرأة أو دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وأيضا جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وأيضا جاء في الحديث الصحيح: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم بين أصابعه. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنفاق شيء عظيم، وأن الإنفاق على الأهل شيء أعظم. فالمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يعتاد هذا الأمر، وأن يجتهد اجتهادا كبيرا في أن يكون الإنفاق سلوك له وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب بها جل وعلا وتقدس. أسأل إلى الله عز وجل وتقدس، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.